الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم الذي أوقع 11 قتيلا في صفوف الجيش المصري في سيناء. مقتل 3 فلسطينيين في أحداث متفرقة بالضفة الغربية المحتلة والقدس في تجدد أعمال العنف الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مدير المغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية يعلن أن نسبة الاقتراع العامة في الانتخابات النيابية في الخارج بلغت حوالي 60% في مختلف القارات. حوالي 2000 شخص يتظاهرون الأحد بالعاصمة التونسية دعما للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي وللمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية. مجلس الوزراء الجزائري يوافق على الانطلاق في المرحلة الأولى من مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات حسبما أفاد به بيان للمجلس. وزير الخارجية المصرية يبدأ اليوم زيارة إلى العاصمة المغربية الرباط تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون. الرئيس الروسي يقول في إحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية عام 45 أن تدخل بلاده في أوكرانيا كان ضروريا لأن الغرب كان يستعد لغزو أراضينا ومنها القرم، كما قال. والرئيس الأوكراني يقول: انتصرنا في 1945 وسننتصر الآن. وفي الصفحة الرياضية التونسية: أنس جابر تعود إلى المركز السابع الأفضل لها في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من مصر، حيث تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الأحد أمس عبر وكالة أعماق الدعائية التابعة له تبنى الهجوم الذي نفذه يوم السبت وأوقع 11 قتيلا في صفوف الجيش المصري في سيناء. تعد حصيلة الهجوم واحدة من الأكثر فداحة التي تكبدتها القوات المسلحة المصرية منذ سنوات على أراضيها، وقتل 11 جنديا مصريا إثر تصديهم لهجوم شنته عناصر تكفيرية على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، وفق ما أعلن الجيش المصري في عملية استدعت موجة إدانات دولية. وأمس جاء في إعلان تبني تنظيم الدولة الإسلامية للهجوم الاتحاد الإفريقي، باريس، واشنطن والخرطوم وعدد كبير من الدول العربية دانوا هذا الهجوم، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر فيسبوك أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وأصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب. كما قال: تواجه مصر منذ سنوات تصاعدا في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء، خصوصا بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي عام 2013 أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه. تقوم القوات المصرية منذ عام 2018 بحملة واسعة على مجموعات مسلحة ومتطرفة في شمال ووسط سيناء وفي مناطق أخرى من البلاد. كان آخر هجوم استهدف السائحين في أيار مايو عام 2019 حين أصيب 17 شخصا على الأقل. ومنذ بدء الحملة أعلن الجيش المصري مقتل أكثر من 1000 شخص يشتبه في أنهم جهاديون أو كما يسميهم العسكريون تكفيريين. الرئيس التونسي قيس سعيد أجرى مساء أمس مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري أبلغه خلالها أحر التعازي في ضحايا العملية الإرهابية التي جرت يوم السبت. وعبر الرئيس التونسي للرئيس المصري عن تضامنه الكامل مع مصر ومع شعبها في مواجهة هؤلاء الذين لا يترددون في إزهاق الأرواح وفي سفك دماء الأبرياء، كما جاء على الفيسبوك المخصص لرئاسة الجمهورية التونسية. وفي لبنان دان رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري هذا الهجوم وكتب في تغريدة: أشد الإدانة للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء بين القوات المسلحة المصرية. هذا العمل التخريبي لا يستهدف أمن واستقرار جمهورية مصر العربية فقط، بل كل الأمن العربي، بحسب ما جاء في تغريدة رئيس الوزراء لبنان الأسبق سعد الحريري. تجددت أعمال العنف الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل مساء أمس بعيد اعتقال فلسطينيين يشتبه بأنهما نفذا هجوما قتل فيه 3 إسرائيليين يوم الخميس الماضي في العاد قرب تل أبيب. قتل 3 فلسطينيين وجرح آخر في أحداث متفرقة في الضفة الغربية المحتلة والقدس، فيما جرح شرطي إسرائيلي وفق الجيش ومصادر طبية ووزارة فلسطينية. فقد أردى الجنود الإسرائيليون فلسطينيا حاول دخول إسرائيل قرب طول كرم من الضفة الغربية بحسب الجيش الإسرائيلي. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفلسطيني البالغ 17 عاما. جاء ذلك بعد اعتقال فلسطينيين يشتبه بأنهما نفذا الهجوم الذي قتل فيه 3 إسرائيليين يوم الخميس الماضي في العاد قرب تل أبيب. واليوم اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم. وفي غضون ذلك توالت الدعوات المقدسية التي تحث على شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه. يذكر أن الشابا من بلدة عبوين شمال غرب رام الله أصيب بجروح خطيرة بعد أن أطلق الجنود النار عليه أثناء تواجده في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. ودائما بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، من جهته طالب نادي الأسير الفلسطيني اليوم المؤسسات الحقوقية بالتحرك لمعرفة هوية ومصير وظروف إصابة الشاب الذي تعرض للطعن من قبل سجين جنائي إسرائيلي في سجن هيدريم يوم أمس الأحد. بلغت نسبة اقتراع المغتربين في الانتخابات البرلمانية اللبنانية والتي ستقام في لبنان منتصف هذا الشهر بلغت نحو 60% وفق أرقام أولية أعلنتها وزارة الخارجية اليوم. وصوت حوالي 130,000 مغترب لبناني من أصل 225,000 مسجلين في عملية الاقتراع في الخارج التي أقيمت يومي الجمعة والأحد في 58 دولة وفق التقديرات الأولية لوزارة الخارجية اللبنانية. وكانت هذه المرة الثانية التي يتاح فيها للمغتربين المخولين الاقتراع المشاركة في انتخاب النواب 128. وخلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية أعلن السفير هادي هاشم من لجنة مراقبة انتخابات المغتربين، أعلن أنه لدينا نسبة عامة بحوالي 60% في العالم، ما يعني أن 128,000 إلى 130,000 شاركوا في عملية الاقتراع. وأضاف هذه النسبة جيدة جدا، مشيرا إلى أن الأرقام أولية على أن تنشر الأرقام النهائية يوم الانتخابات في لبنان في 15 من هذا الشهر. نذكر أنه في انتخابات العام 2018 الأولى التي شارك فيها المغتربون بلغت نسبة المشارك 56%، إذ صوت نحو 50,000 من إجمالي قرابة 90,000 سجلوا أسماءهم. وبعد انتهاء عملية التصويت بدأت عملية نقل صناديق الاقتراع بعد إقفالها بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة إلى لبنان لإيداعها المصرف المركزي، على أن يتم احتساب الأصوات في ختام الانتخابات في لبنان. مدير المغتربين في وزارة الخارجية لفت أيضا في مؤتمره الصحفي إلى أن الخروقات والشوائب التي شهدتها العملية الانتخابية في الاغتراب عولجت فورا، ونحن بانتظار ورود المحاضر كما قال، وهي ستحال إلى القضاة وهم يقررون احتساب الأصوات من عدمه. وأشار إلى أنه وصلتنا من بين الصناديق حقيبة فيها ثقب بطول 20 سنتيمتر وأبلغنا الجهات المعنية عنها وصلاحية البت بمصير الصندوق تعود للقضاء، قال مدير المغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية. على صعيد آخر أكد وزير السياحة أن لا إلغاء لزيارة البابا فرانسيس للبنان، وأوضح أنه قد يتم إرجاء موعد الزيارة لأسباب صحية فقط لا غير بانتظار ورود خبر رسمي من الفاتيكان في اليومين المقبلين كما قال. تظاهر أمس بالعاصمة التونسية حوالي 2000 شخص دعما للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي يوم 25 من جويلية عام 2021، وللمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية وفي قضايا الفساد خلال العشرية الماضية. حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ردد المشاركون هتافات مؤيدة في شارع الحبيب بورقيبة لقرارات سعيد، من بينها تونس حرة وأوفياء لدماء الشهداء، ولوح المتظاهرون بالأعلام التونسية ورفعوا لافتات تطالب بمحاسبة الذين أجرموا في حق تونس خلال العشرية الأخيرة. وانتشرت قوات الأمن في شارع الحبيب بورقيبة وفي الشوارع المتفرعة عنه على غرار نهج اليونان وشارع قرطاج مع تفتيش لحقائب المرة دون وجود أي أشياء مع التونسيين الذين عبروا عن تفهمهم للإجراءات التي تعمل على حماية سلامتهم وفق ما أفادوا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وطالب الكاتب العام لحراك 25 جويلية كمال الهرابي بمحاسبة المتورطين في قضايا اغتيال البراهمي وشكري بالعيد وشهداء المؤسسات الأمنية خلال العشرية الأخيرة، والتسريع في فتح الملفات الخاصة بهم خاصة، وأن القضاء وفق تعبيره في طور التعافي وليس بالضرورة التباطؤ في الحسم في هذه المسائل التي تشغل بال كل التونسيين كما قال. في الجزائر، وفق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس وفق على الانطلاق في المرحلة الأولى من مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأمر الرئيس الجزائري بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي كما قال ضمن مقاربة مدمجة وبشكل تكاملي مع مختلف المشاريع الصناعية والبنى التحتية المرتبطة به، وذلك في إطار أجندة زمنية محددة. وشدد الرئيس الجزائري في هذا الإطار على الأهمية الاستراتيجية للمشروع فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والتصدير وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الأولية، كما أكد الرئيس الجزائري على مساهمة المشروع في استحداث مناصب عمل جديدة وخلق حركة اقتصادية. ومواكبة للمشروع، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتحديث شبكة النقل وفق معايير خاصة عبر الطرقات وتسريع الانطلاق في إنجاز خطة السكك الحديدية يربط بين ولايتي تندوف وبشار بحسب بيان مجلس الوزراء الجزائري. بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم زيارة ثنائية إلى العاصمة المغربية الرباط تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق بين البلدين. وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأنه من المقرر أن يجري الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع كل من نظيره المغربي الوزير ناصر بوريطة ومجموعة من المسؤولين المغاربة، وتطرق إلى سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية. وأضاف حافظ أن الوزير شكري سيبحث مع المسؤولين في المغرب مجمل التطورات على الساحة الدولية والتشاور حيال القضايا الإقليمية والعربية في إطار تنسيق الجهود وتبادل الرؤى لحماية مقدرات الأمن القومي العربي، فضلا عن الدفع قدما بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة وترسيخ ركائز الأمن والاستقرار فيها. ومن المقرر أيضا أن يفتتح وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى الرباط مقر السفارة المصرية الجديد في العاصمة المغربية. على صعيد آخر، تبدأ وزارة الداخلية المصرية غدا الثلاثاء ولمدة 4 أيام إجراءات قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج لهذا العام. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال عرض عسكري في إحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945، قال إن تدخل بلاده في أوكرانيا كان ضروريا لأن الغرب كان يستعد لغزو أراضينا ومنها القرم كما قال. ومن المتوقع أن يستغل بوتين هذه المناسبة لتوجيه تحذيرات جديدة بعدما لوح مرات عدة بالتهديد النووي. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة نهاية العالم المصممة للسماح لبوتين بالاستمرار في قيادة البلاد من الجو في حال حصول حرب نووية ستحلق فوق الساحة الحمراء. أما الرئيس الأوكراني زيلينسكي فقال اليوم في ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية انتصرنا في عام 1945 وسننتصر الآن، في إشارة للحرب الروسية ضد بلاده. وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القصف الروسي لمدرسة في شرق أوكرانيا والذي أوقع 60 قتيلا بالمروع، وطلب بحماية المدنيين. كما أعلن المتحدث باسمه في بيان إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية مساء أمس عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم. نصل إلى صفحة الرياضية، فقد عادت التونسية أنس جابر إلى المركز السابع الأفضل لها في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب بعد أن توجت بدورة مدريد للألف على الملاعب الترابية. وتقدمت جابر 3 مراتب بعد فوزها في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيغولا، ولتحقق اللقب الأكبر في مسيرتها والثاني بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات. ولم يسبق لجابر وهي في 27 من عمرها قبل مدريد أن بلغت نهائي إحدى دورات الألف، ونجحت في أول محاولة بتحقيق اللقب. مزيد من الأخبار الرياضية في نشاطنا الرياضية مساء اليوم عند 6:30. شكرا لإصغائكم، وشكرا أيضا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.